الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق الإنس والجان وامتن عليهم فلم يتركهم هملا حتى بين لهم الدين أحسن وأكمل بيان بما أنزل عليهم من القرآن المفسر بسنة سيد ولد عدنان. أحمده سبحانه وتعالى حمدا أستجلب به الأمان، وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الذي أظهر الله تعالى دينه على كل الأديان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ولد له ولا صاحبة له ولا معين ولا وزير ولا مشير له، شهادة تقدسه عن مقالات أهل الطغيان. سبحانه حث على طاعته وحذر من العصيان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالحجج الباهرة وقواطع البرهان، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أبي بكر جامع القرآن، وعمر الذي فرق منه الشيطان، والتقي الحيي عثمان، وعلى علي ذي التقى والإيمان، صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه إلى يوم أسأل الله تعالى فيه أن يجعلنا من أهل الجنان. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا رحمة وهناء، اللهم إنا نسألك في يومنا هذا رحمة وهناء، اللهم إنا نسألك في يومنا هذا رحمة وهناء، استجب لنا فيه الدعاء، وارفع عنا كل بلاء، وارفع شأننا في الأرض وفي السماء. اللهم إنا نسألك ذكرك سرا وجهرا وليلا ونهارا وسفرا وحضرا وبرا وبحرا وصحة ومرضا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا ودعاء مستجابا ودعاء مستجابا. آمين آمين. وصل اللهم على النبي الأمين وآله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين وبعد. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة أنه قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة. دخلت المسجد أي المسجد الحرام، فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فقال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا واديا فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتضل ومنا من هو في جشره، والمعنى منا من يصلح خباءه أي مكان خيمته ومعيشته، ومنا من ينتضل يعني يرمي بالنشاب تمرينات، ومنا من هو في جشره يعني أخذ ما عنده من غنم يرعى بها ويبيت معها. إذ بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، هكذا بالنصب، أي نادى منادي على الصحابة أن يجتمعوا الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا، وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا، أي تجيء الفتنة فيظن المرء أنها الكبيرة، ثم تجيء بعدها فتنة أشد فيرى الأولى صغيرة. تجيء فتن فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، هي دي الكبيرة، هذه مهلكتي، ثم تنكشف. وتجيء الفتنة فيقول: هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإذا جاء آخر، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قلت: أنشدك الله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهوى بيده إلى أذنيه وقلبه وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. هذا الحديث الذي هو من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تنبأ بما سيقع ووقع، وأخبر بما سيكون ورأيناه كائنا، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ينبغي أن يؤخذ الكلام منه منهجا تحيا الأمة به إلى أن تلقاه عند الله على الحوض. اللهم ارزقنا حوضه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما بين لنا أنه تركنا على المحجة البيضاء، تركنا ودين الله كامل واضح لا لبس فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. يعني أنه ما من خير إلا وجاءنا في سنة نبينا ومن قبل في كتاب ربنا، وما من شر إلا وحذرنا منه، فاحذروا دعوة كل جديد من هؤلاء الأدعياء تركنا على المحجة البيضاء. ما ترك خيرا إلا وقاله لنا، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، فاحذروا من الجدد وأصحاب الدعاوى الجديدة التي أتت إلى المسلمين بما لا يعرفونه في الدين. ثم قال: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. يعني إيه؟ لما اعتصم الجيل الأول بالكتاب وبالسنة، لما اعتصم الجيل الأول بمنهج الله ورسوله، سادوا البشر وأصبحوا رعاة للبشر بعدما كانوا رعاة للبقر. تحولوا من عرب متفرقين متشرذمين إلى سادة لسائر الأمم في المشرق والمغرب. جعل عافيتها في أولها، فلا تعرف الأمة جيلا كالجيل الأول، ولا تاريخا كالتاريخ الأول، ولا شرفا كما كان عند هؤلاء الرجال الأشاوس. فمن أراد العافية فليرجع ويعتصم بما كان عليه الجيل الأول. ولكن جاءت النبوءة: وإن آخرها وسيصيب آخرها بلاء بلاء وأمور تنكرونها. فبين كل ساعة وأخرى ابتلاء، وبين كل زمان وزمان مع تقارب الزمان وباء، والأمة في هذا البلاء تتقلب وتتلبط ولا تعرف ما المخرج. لدرجة أنه صلى الله عليه وسلم وصف لنا ذلك فقال: تجيء فتن فيرقق بعضها بعضا، مش ملحقين نتكلم في أي فتنة. التي فتن تتلاحق كالأمواج تتلاطم، تجيء فتن كثيرة حتى صار الرجل يشك في نفسه. هكذا أراد أعداء الدين من التلبيس على المسلمين، لدرجة أن منهم من مدح النصرانية بأنها السماحة والرحمة، ومدح البوذية بأنها الإنسانية والرحمة التي لا متناهى لها، وكأنه ما بقي إلا الإرهاب في الإسلام والمسلمين. المسلم أصبح بيشك في نفسه، كل الناس محترمين، كل الدنيا في أمان، إلا أهل هذا الدين هم سبب البلاء. فتن فيرقق بعضها بعضا، تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول: هذه فتن فتناء، فتن شوهاء، فتن عمياء، فتن عوراء، فتن اختلطت فيها المفاهيم. حتى البيت المسلم ما سابوش في حاله. الطلاق الشفهي يقع أم لا يقع؟ لا يقع. طلق براحتك، ما عندكش مشاكل، وقت ما تحب تطلق طلق، بتهزر. تجيء فتن يقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول: هذه فتن اختلطت فيها المفاهيم، عميت فيها البصائر، فتن أفرزت لنا نفوسا من بني الملة لا ترضى بحقيقة الإسلام وإن رضيت برسمه. اسمه مسلم ومع ذلك بيحارب الإسلام، اسمه مسلم ومع ذلك يكره الإسلام
ويكره أن يحكم الإسلام، ويكره سمت الإسلام، ويكره الحجاب والنقاب، ويكره اللحية والالتزام. أفرزت لنا الفتن نفوسا تقدم العزاء إذا انتصرت الاستقامة، تقدم العزاء إذا انتشرت الفضيلة، وتفرح حال وترقص حال انتصار الرذيلة. فتن، فتن عجيبة، فتن لا ندري كيف جاءت ومن أين جاءت، لكنها وقعت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلاء بلاء وأمور تنكرونها. لدرجة أن عامة الناس يقول لك إيه يا عم الشيخ اللي بسمعه ده، الواحد حاجات عجيبة، احنا بنسمع حاجات عجيبة، أمور تنكرونها. ولكن اسمع يا عبد الله، لم يترك لنا رسول الله الكلام إلا وبين الدواء بعدما شخص الداء. فتعالوا لنتعرف على الداء أولا ثم نختم بالدواء. اللهم عافنا من كل بلاء. بداية لابد أن تعلم أيها الموحد أن الابتلاء سنة من سنن الله التي لا تتخلف عن خلقه أبدا. في دنيا يبقى في ابتلاء، لابد أن تعلم هذا. قال الله عز وجل في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. طبيعي جدا، يبقى ما دام انت في الدنيا يبقى هنا بلاء، اين العافية؟ في الآخرة. لا تطلب هنا عافية ولا تطلب هنا سلامة، بل هذا قدره وهذه حكمته وهذه سنته، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال في الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. لازم أنت في الدنيا ابتلاء. قال في سورة الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الابتلاء سنة لا تتخلف أبدا، فلا يظن أحد أن يخلص من البلاء البتة. ابتلى الله الرسل بالأمم، وابتلى الأمم بالرسل. ابتلى الله تعالى القوي بالضعيف والضعيف بالقوي. ابتلى الله تعالى الحكام بالمحكومين والمحكومين بالحكام. ابتلى الله الغني بالفقير والفقير بالغني. هكذا تنوعت الابتلاءات وتعددت وتنوعت هذه العطاءات، وكل ذلك ليتحقق ما أراده الله من سنة الابتلاء. ولكن السؤال: لماذا يا رب الابتلاء؟ الإجابة باختصار وبأيسر ما يقال: لتظل مستعدا دائما، لأنك ستستدعى في أي لحظة فستسأل. عرفت لماذا أنت في ابتلاء؟ لتظل دائما على يقظة واستعداد، أنك ستستدعى للوقوف بين يدي الجبار فيسألك عن هذه الدار وما كان فيها، فأنت في أي لحظة مستدعى، فكن جاهزا مهيئا. عرفت لماذا الابتلاء؟ لأنها دار ابتلاء، وفي الآخرة دار عطاء وعافية، فاستعد وتهيأ. قال الله تعالى في سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا يفتنون؟ لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لابد من الابتلاء. لكن لمزيد
من البيان مطلوب تفهم ما هو الابتلاء.
الابتلاء أيها الموحد قد يكون بالسراء وقد يكون بالضراء. الابتلاء قد يكون بالصحة وقد يكون بالمرض. الابتلاء قد يكون بالغنى وقد يكون بالفقر. الابتلاء قد يكون بالعطاء وقد يكون بالمنع. الابتلاء قد يكون بالتمكين وقد يكون بالاستضعاف. كل هذا ابتلاء،
فإياك أن تغفل عن هذا المعنى
فتظن أن البلاء فقط في الفقر، البلاء فقط في الاستضعاف، البلاء فقط فيما كان من مرض أو إلى آخره. أبدا، كل الدنيا ابتلاء.
أنت ما قرأتش ما قاله الله في الأعراف: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون.
قال الله عز وجل كذلك في الأنبياء: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الله أكبر. إذن عطاؤه ابتلاء، ومنعه ابتلاء، غناك ابتلاء، وفقرك ابتلاء. الله يبتلي الغني بالفقير ويبتلي الفقير بالغني، فإن أعطى الغني الفقير دعا له الفقير، وإن حرم الغني الفقير كان الحقد والحسد والبغضاء من الفقير للغني، وهكذا كان البلاء على الجميع.
تأمل، هذا هو نبي الله سليمان عليه السلام لما رأى أمامه عرش بلقيس ملكة سبأ،
لما جاءه بها جنوده فيما هو أقل من طرفة عين، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. ليه؟ ليبلوني. التمكين ابتلاء، ليبلوني. ايه؟ أأشكر أم أكفر؟
ولذلك قال بشر بن الحارث رحمه الله تعالى:
ما من أحد إلا وهو مبتلى، إما ابتلاء نعمة لينظر الله له كيف يشكر، وإما ابتلاء ببلاء لينظر الله كيف يصبر. ففي كل أنت في ابتلاء، يعني اختبار، يعني امتحان، هتنجح ولا هتنجح؟ أنت في ابتلاء. سليمان قال: ليبلوني أأشكر أم أكفر؟ وهذا شأنه شأن سائر الأنبياء. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور المحفوظ عند البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصة ثلاثة من بني إسرائيل. أبرص،
يا رب اشف كل مريض.
أقرع،
يا رب اشف كل مريض.
أعمى،
يا رب اشف كل مريض.
ابتلاهم الله. الحديث بيقول ايه؟ أراد الله أن يبتليهم، أراد الله أن يبتليهم. ثلاثة يعانون الفقر والمرض: برص وأقرع وأعمى. يصدر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يقول: أراد الله أن يبتليهم. فما الذي كان؟ شفى الله الأبرص، وشفى الله الأقرع، وشفى الله الأعمى.
ربنا شفى الثلاثة. طب وإيه كمان؟
وأعطاهم ما لا يتصورون: جلدا حسنا، شكلا حسنا، شعرا حسنا، وبصرا حديدا. ما شاء الله، عطاء. وفوق هذا أعطاهم المال فصاروا أغنياء.
ابتلاء، ولكنه أراد أن يمتحنهم،
فبعث إليهم ملكا في صورة رجل يسأل الأبرص ويسأل الأقرع ويسأل الأعمى. وباختصار الرواية: إذا بالأبرص جحد.
يا ابن اشكر نعمة ربنا، يا ابن اعترف،
يا ابن أدي حق الله. سأله أن يعطيه،
قال: لا،
قال ألم تكن أبرص؟ قال له أبدا ما كنتش كده خالص طول عمري كده، اللهم صل على النبي، ها؟ وإنما ورثت هذا كابرا عن كابر. أدي حق الله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: السعادة بثلاث. اسمع، الله يرضى عنك وعن اللي جابوك حتى تؤدي شكر النعمة. السعادة بثلاث: شكر النعمة، والصبر على البلاء، والتوبة من الذنب. لا يخرج العبد عن هذه الأطباق الثلاثة: شكر النعمة، الصبر على البلاء، التوبة من الذنب. في هذه الأطباق الثلاثة يتقلب الإنسان في حياته ومعاشه، فهو بين نعمة يتقلب فيها يقيدها بالشكر. والشكر لا يكون إلا بثلاثة أركان: الاعتراف بالنعمة باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وصرفها في مرضات ربه. ربنا لما يدينا التمكين يقيم الدين. وضرب الله لنا هذه المثل بهذه القرية التي كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ربنا مدينا، اشكروا بقى نعمة ربنا، حكموا شرع ربنا، اتقوا الله، اقيموا دين الله، عظموا حرمات الله، اقيموا شرع الله. فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، لباس الجوع والخوف، والسبب في ذلك نحن. لذا يقول ابن القيم: السعادة بثلاث: شكر النعمة، والشكر يعتمد على ثلاثة أركان: الاعتراف بالنعمة باطنا، تعلم أنها من الله، والتحدث بها ظاهرا، وثالثا أن تصرف النعم في طاعة الله فتبقى. لئن شكرتم لأزيدنكم. أشكر ربنا إزاي؟ اعترف وأدي حقها وصرفها في طاعة الله. نعمة يتقلب فيها فقيدها بالشكر، وبلاء وقع فيه ففرضه فيه الصبر. يقع ابتلاء تقوم ايه؟ تصبر. والصبر يعتمد على ثلاثة أركان: حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن التشكي فيقع في المحظور، وحبس الجوارح عن معصية الرب الغفور. تأمل، حبس النفس عن التسخط، حبس النفس عن عدم الرضا. لا، أنا راضي يا رب، تعطيني تمنع، أنت الرب، أنا في كل الأحوال راضي يا رب. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. إذا مات للمرأة رجل تقول له: يا اللي ما كانش يومك. هو ما كانش يومه؟ يا اللي كان بدري عليك. هذا تشكي تقع به في المحظور. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. ولذلك الصبر فرضه فيه ثلاثة أركان: حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن التشكي. تقعد تشتكي: ليه يا رب كده؟ اشمعنى أنا يا رب؟ اشمعنى أنت؟ ليه يا رب كده؟ ما أنا بعمل كل حاجة يا رب، ما فلان أهو ومديله. حبس اللسان عن التشكي فيقع في المحظور، وحبس الجوارح عن معصية الرب الغفور. بهذا تبقى النعمة، وبهذا ينجح العبد في الاختبار. من هنا جاء الاختبار في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الثلاثة: بعث الله إليهم ملكا يختبر كل واحد منهم بعدما رفع الله عنه الفقر والمرض، فجحد الأبرص وجحد الأقرع. فلما أتى إلى الأعمى وسأله أن يعطيه من ماله ما كان من الأعمى، إلا أن قال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، خذ ما شئت، هذا مال الله. فقال الملك الذي جاء من عند الله: أمسك عليك مالك، إنما ابتليتم فقد رضي الله عنك. وسخط على صاحبيك، وسخط على صاحبيك. إذن هناك ابتلاء بالنعمة، هناك ابتلاء بالعطاء، اختبار ليك، ستشكر أم لا، ستقيم شرع الله أم لا. ربنا مديك وأردت أن تقيم فرحا لابنك، هتعمل فرح لابنك، هتعمل فرح لبنتك، هل ستشكر نعمة الله أم ستكفر فتأتي بهؤلاء الساقطين والساقطات، يصرخون كالمجانين، يرقصون كالحمير، يلبسون المشرشر والمقطع، وتيجي تقول له فرح يا مولانا. ولنبلونكم، الله أكبر، شكرت النعمة عندما أعطيتها أم أنك نسيت المنعم فجحدتها؟ لذلك لابد أن يتعلم الموحد أن الابتلاء بالنعمة، أن الابتلاء بالسراء. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وغيره: عجبا لأمر المؤمن، أي الموحد، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نشدت الله أهل الإيمان أن يشكروا نعمة الرحمن بصيانتها وتقييدها بطاعة الله عز وجل. هذه هي الصورة الأولى من البلاء. الصورة الثانية الابتلاء بالضراء، بالشدة، بالضيق. قال الله في سورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. المؤمن الموحد يرد النعمة إلى المنعم ويشكر المنعم ويعمل بما أراد منه المنعم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، فقدر عليه، ضيق عليه سواء رزقه أو حياته أو معاشه، فيقول ربي أهانا. ليه كده؟ ليه؟ لماذا عند الضيق تتسخط؟ بل يجب عليك أن تعمل بالطاعة هنا وهنا، وهذا قدره على أنبيائه قبل أن يكون على سائر خلقه. أما سمعت قول الله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين؟ أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل، ثم الأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، على قد دينك. فإذا ابتليت فلا بد أن تظهر لله الرضا. قيل للشافعي: أيما أفضل للرجل، يبتلى أو يمكن؟ أنهي الأفضل، نبتليه ولا نمكنه؟ فقال: واسمع الله يكرمك، لا يمكن الرجل حتى يبتلى. الاختبار الاول، الامتحان الاول، بعدها يأتي التمكين. ابتلى الله نوحا، ابتلى الله ابراهيم، ابتلى الله عيسى، ابتلى الله موسى، ابتلى الله محمدا صلى الله عليه وسلم وعليهم اجمعين، فلما صبروا مكنهم الله، فلا يظن احد ان يخلص من البلاء البتة. فلما ربنا يبتلينا بيختبرنا، هنرجع لربنا ولا مش هنرجع؟ ولو أننا عرفنا ما تعرض له محمد صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى نبيكم، إلى سيد ولد آدم، إلى أطهر خلق الله، إلى أشرف خلق الله، كذبوه، قالوا ساحر، مجنون، كذاب، أصروه في الشعب 3 سنين يأكل ورق الشجر. هل تتخيلوا؟ رسول الله وصل الفقر في هذه المرحلة الزمنية إلى أنه لم يكن يأكل طعاما، كان يأكل ورق الشجر. ربط الحجر على بطنه رسول الله، نعم، جحش شقه، شج وجهه، كسرت رباعيته رسول الله، نعم، وضع سلى الجزور على ظهره، جاء الجاهل الجهول فوضع أمعاء الناقة بها بما فيها من روث على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، نعم، رسول الله الذي تعرض يوم أحد لأعظم ابتلاء، فقتلوا من أصحابه 70، منهم عمه حمزة رضي الله عنه أسد الشهداء. ابتلاء شديد، شديد جدا، بل اشتد إلى حد أنه طعن في عرضه، تكلموا في عرض زوجه أم المؤمنين رسول الله، نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوه، طردوه رسول الله، نعم، ثم جاء التمكين بعد البلاء المبين، كما قال الله عن الخليل إبراهيم، ابتلاه أولا بأن ألقي في النار فصبر وقال حسبنا الله ونعم الوكيل، ابتلاه ثانيا بذبح ولده إسماعيل وقال إن هذا لهو البلاء المبين، فجاء التمكين. ابتلى الله موسى عليه السلام بفرعون، ابتلى الله زكريا ببني إسرائيل فقتلوه، ابتلى الله يحيى ببني إسرائيل فذبحوه، فجاء التمكين بعد البلاء المبين. إذا لابد من البلاء، لكن الشرط هو الصبر والثبات. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع هذا فقال وإنه سيصيب آخر هذه الأمة بلاء وأمور مبينة، أمور تنكرونها. المطلوب منك في هذه الفتن الفتناء، في هذه الفتن الشوهاء، أن تثبت وأن تصبر وأن تشكر النعمة إذا رزقتها، وأن تصبر على النقمة والبلاء إذا ابتليت به، فتكون قد وفقت في الاختبار. ومنهج الدواء بعد الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله في بدء كل أمر وفي وسطه وعند منتهى، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين، وبعد. عباد الله، إن البلاء سنة الله التي لا تتخلف أبدا، ولكنه قد يبتلي بالنعمة وبالعطاء لينظر إلينا هل سنشكر النعمة أم سنفتن، وقد يبتلي بالضراء، وقد يبتلي بالشدة، وقد يبتلي بالفقر، لينظر أيضا هل سنلجأ إلى الله، هل سنعود إلى الله، أم أننا حال النعمة سننسى وحال البلاء سنتسخط ونتضجر. عباد الله، كونوا كما أراد الله في البلاء حتى تكونوا حقيقين بالعطاء وبالنصر وبالتمكين. وإياكم ثم إياكم أن يتسلل اليأس أو الإحباط أو الخنوع أو الاستسلام أو الوهن أو الضعف أو الاستكانة إلى واحد منكم، فدين الله سينتصر، سينتصر. والله دين الله آت، والله راية التوحيد ستعلو، والله دين الله غالب، ولكنه يختبرنا، وهو أقرب النصر، النصر أقرب إلينا من حبل الوريد. فالنصر بأيدينا إن أقمنا دين الله، النصر بأيدينا إن حققنا هذه المعاني الرائقة الصائقة الفائقة
التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال في آخر الحديث: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. أي لا يتنازل قدر أنملة عن شيء من دينه، لا يتنازل قدر أنملة عن شيء من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في زمن الغوغائية والعشوائية والفوضوية. احلق دانك، احلق دانك، اخلع قميصك، اخلع قميصك، اخلع النقاب، اخلع النقاب، اخلع الحجاب، اخلع الحجاب، تنازل ولا تتكلم ولا علاقة لك بحسبة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كل واحد مع نفسه، ما فيش مانع، كل واحد مع نفسه. وأمر بمعروف ونهي عن منكر انتهى، كان زمان. يقول صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينجو هذا هو المنهج، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، أي يعتصم بالله. والدليل في آل عمران، اقرأ: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الله أكبر. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. بعدها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء، بتحاربوا بعض وقع، أعداء بتبدعوا بعض وقع، أعداء بتخوضوا في عرض بعض حصل، أعداء تتتبعوا سوءات بعض حصل، أعداء تقتلون وتكفرون بعضكم حصل. هو في حد بيحارب حد إلا في المسلمين؟ هو في حرب موجودة في الأرض إلا المسلمين مع المسلمين؟ إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، من؟ الله. وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لمن أراد أن يتدبر، يبين الله لمن أراد أن يتذكر. وإن كانت الآية فيها لطيفة جميلة، ففي الآية الأولى قال: ومن يعتصم بالله. في الآية التي بعدها قال: واعتصموا بحبل الله. هل ثم تفرق بين اعتصم بالله وبين اعتصم بحبل الله؟ الله قال مرة: ومن يعتصم بالله، ومرة: بحبل الله. قال في النساء: فأما الذين آمنوا واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. قال في الحج: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. السؤال: هل ثم تفرق بين اعتصم بالله واعتصم بحبل الله؟ الجواب: نعم. يقول ابن القيم رحمه الله: الاعتصام نوعان، بالله اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. فأما الاعتصام بالله ففي قول الله: ومن يعتصم بالله، وأما بحبله ففي قوله: واعتصموا بحبل الله. ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله وبحبله، لا نجاة لأحد إلا بهما. ثم ضرب لنا مثال، وبالمثال يتضح المقال. ماذا قال؟ السائر إلى الله كالسائر على طريق. المسافر، المسافر يا جماعة يحتاج في سفره إلى ماذا؟ إلى شيئين: إلى زاد، دابة وأكل وشرب ولباس، إلى زاد يبقيه، وإلى هاد يهديه، يعرفه الطريق. المسافر يحتاج إلى مؤنة، إلى زاد، ويحتاج إلى من يهديه إلى أن يصل إلى الطريق. قال ابن القيم: فأما الاعتصام بالله فإنه يوجب له القوة والمنع والسلاح، والمادة التي يستلئم بها الاعتصام بالله هو الزاد، هو العقيدة، هو الثبات. والاعتصام بحبله يهديه هو الذي يجعلك لا تضل عن الطريق. فاعتصم بالله وبحبله. ولذا قال رسول الله: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله وباليوم الآخر، فينجو في الدنيا إلى يوم القيامة لما اعتصم به عز وجل وبحبله هداه، فما وقع في التردد ولا في التجريب. احنا لسه بنجرب، احنا لسه هنجرب نظم، احنا لسه هنجرب هذا الكلام الغربي وهذه الأيديولوجيات أو الآليات أو النظريات البشرية. لا 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 لا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ديننا اكتمل، فلا حاجة لغرب ولا لشرق. إذن الدواء أولا الاعتصام بالله، ثانيا لا تيأس. قال الله في سورة يوسف: يعقوب قال لبنيه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لا يأس. اوعى تقول الدنيا خلصت، اوعى تقول خلاص البلد والدنيا وخربت، اوعى اوعى تقول خلاص راحت كل حاجة وضاعت. أبدا، نحن على يقين بالتمكين، لأن الأمر بيد من؟ بيد رب العالمين. لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. حتى أنت أيها المذنب مهما أذنب، أنت زنيت، أنت قتلت، أنت عملت إيه يعني، مهما فعلت لا تيأس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله لما خلق الرحمة يوم خلقها خلقها 100 رحمة. كم رحمة؟ 100. فأمسك عنده 99 جزءا وأرسل في الخلق كلهم رحمة واحدة. الله أكبر، أكن الكون ده كله عايش بجزء واحد من الرحمة، وعند ربنا كم؟ 99. يقول صلى الله عليه وسلم: فلو يعلم الكافر ما أعد الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن ما أعد الله من العذاب لم يأمن من النار. ما أنا قلت لك أنت في الدنيا إيه؟ في اختبار، أنت ستستدعى في أي لحظة. فلا ييأس الكافر من رحمته فيؤمن، ولا يركن المؤمن إلى إيمانه فينحرف. انتبه، لا تيأس عبد الله. عارفين يا جماعة، يقول الحكيم: الفرج كالجنين، الفرج كالجنين، فلا تيأس مهما طال البلاء، فإن الفرج كالجنين، إذا أتى الجنين قبل موعده خرج مشوها وربما يموت، فدعه حتى يأتي في وقته بتمامه كما أراد الله عز وجل. الفرج جاي والله العظيم، والتمكين آتي، ونحن لا نيأس أبدا. حتى بلاش اليأس، حتى مجرد الوهن إنك تقول خلاص وتبقى ضعيف كده ومغلوب على أمرك، لا. أنت سمعت الآية بتقول إيه؟ قال الله في آل عمران: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين موحدين. قال في سورة محمد، وفي سورة محمد دي بقى بالله عليك خد بالك منها، بيقول إيه؟ فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. وتدعو ليه؟
خلاص يا عم، يا عم مش مهم، نتنازل 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 نتنازل، ما عادش في دين.
فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون، اسمع بقى المكافأة، والله معكم ولن يتركم اعمالكم.
عمال تقول لي انا كنت زمان بحضر دروس، فين ايام زمان؟ كنت زمان بقرأ قرآن، فين ايام؟ انت هتقدر تقول الكلام ده امتى؟ غلط امتى يعني؟
ارجع، اثبت، اقبل، انشط، ان الله يختبرك. اياك من ان تستسلم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. أختم بالآية، وثبت أقدامنا. شوف المكافأة بتاعت التثبيت إيه. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. بالله عليك، بالله عليك، اثبت ولا تتنازل ولا تتلون ولا تتحول ولا تتأثر. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. كل هذا لأنك هتعمل إيه؟ هتثبت، هتثبت ولا هتثبت؟ اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم ثبت أقدامنا، وثبت الإيمان في قلوبنا، وثبت الإيمان في قلوبنا، وثبت الإيمان في قلوبنا. واصرف عنا كل بلاء، واشفنا من كل داء، وارفع شأننا في الأرض وفي السماء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعلنا من الذين يوعظون فيتعظون، وينصحون فينتصحون، ويذكرون فيتذكرون، ويذكرون فيتذكرون، ويذكرون فيتذكرون. اجعل يا ربنا مجلسنا لنا لا علينا، اجعل مقامنا حجة لنا لا علينا. آتنا حسن الاعتقاد ونور اليقين وصلاح العمل وبركة الدعاء. احقن دماء الموحدين، اشف قلوبنا يا رب العالمين، حكم فينا شرعك المتين، حكم فينا شرعك المتين، انصرنا على أعداء الدين، أصلح ذات الموحدين، اجعلنا شوكة على أعداء الدين، ائذن بتحرير المسجد الأسير، ائذن بتحرير المسجد الأسير، ائذن بتحرير المسجد الأسير. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، ارزقنا الإخلاص في قولنا وعملنا وحسن الخاتمة يا ربنا. آمين آمين. وصل اللهم على النبي الأمين وآله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، هذا ما أعلم، والله أعلم بالصواب.